بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، رفع الله به رؤوسنا وكانت محفوظة، وشرح به صدورنا وكانت ضيقة، وأسمع به آذاننا وكانت صمع، وبصر به عيوننا وكانت عميا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الجيل النجباء، أيها الأحباب الأبرار، إن كان من شكر فإني أتوجه بالشكر إلى الله تبارك وتعالى على توفيقه، وعلى أن جمعنا بهذه الوجوه الساجدة لله الباسمة المتوضئة المستنيرة بنور الإيمان. ثم أشكر القائمين على هذا الصرح العلمي الفذ مديرا وأساتذة وطلابا. يا أيها الإخوة، إن حديثنا هذا اليوم ليس بجديد عليكم وليس بغريب، ولكنه ذكرى، لأننا نتحدث مع جيل آمن بالله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة الفضلاء، إنني أتحدث مع مؤمنين رضوا بهذا الإسلام جلبابا وذوبا وسترا وهداية وتشريعا ومنهجا. إنني أتحدث مع أناس أتوا من أصلاب مؤمنة ووقعوا بأرض مؤمنة واستظلوا بسماء مؤمنة. إنني أتحدث مع طلبة ليسوا بغريبين عن الإسلام ولا غريبين عن الإيمان، إنهم في بقعة مؤمنة وفي دار مؤمنة، أساتذتهم مؤمنون وآباؤهم مؤمنون وأمهاتهم مؤمنات. وحديثي إليكم أيها الإخوة الفضلاء دور الإيمان في عبودية الجوارح. ما معنى الإيمان؟ وما معنى أن نكون مؤمنين؟ إن أمة بلا إيمان قطيع من البهائم، ومدرسة بلا إيمان سكنة متهدمة خاوية، وقلب بلا إيمان كتلة من لحم ميتة، وأستاذ بلا إيمان جثمان هامد لا حراك فيه، وكتاب بلا إيمان أوراق مصففة، وخطبة بلا إيمان كلام ملفف. فما هو الإيمان؟ يقول الله سبحانه وتعالى: أو من كان مؤمنا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قبل أن يأتينا الإيمان، يا معشر الأحباب، نحن الأمة العربية لا نقولها قومية، لكن لأصالة العروبة أو العروبة في الإسلام، قبل أن يأتينا الإيمان كنا رعاة شاه، رعاة إبل، لا نفهم لا نفقه لا حضارة لا تاريخ لا ثقافة. فلما بعث الله فينا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ابتعثنا من جديد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما حصر مفهوم الإيمان في مسائل ضيقة أصبح الجيل كما ترون إلا من رحم الله. قالوا: الإيمان معناه أن تصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والإيمان أن تغتسل من الجنابة، والإيمان أن تتوضأ، والإيمان أن تضحي يوم الأضحى وأن تحج وأن تعتمر. ثم تركت السلوك وتركت الأدبيات في شخصية المسلم، وترك البيت وترك السمع والبصر، لا دخل الإيمان فيه. وإلا فما دخل الإيمان وما تأثيره إذا كان طقوس تعبدية فحسب؟ ما وجدت الأغنية الماجنة في المجتمع المسلم وطرد بعدها القرآن من البيت إلا يوم خرج الإيمان من القلوب؟ وما دخلت المجلة الخريعة في البيوت إلا يوم استقصي الإيمان من القلوب؟ وما جلس مع رفقة السوء وتعوفية السجائر في الجلسات وقضية الليالي الحمراء في السهرات وكثرة الذهبات والجيئات في ما ألغب رب الأرض والسماوات إلا يوم استقصي الإيمان؟ وما أسبلت الثياب وما أتيت أنا أتحدث اليوم عن إسبال الثوب، إنه جزئية من جزئيات أحدثت لما أقصى الإيمان من القلوب. وما خلفت سنته صلى الله عليه وسلم إلا يوم ضعف الإيمان في القلب. لكن إلى مشكلاتنا لنعالجها جزئيات جزئيات كما تحل، وهي أكبر من أن تحل، وحلها الوحيد هو الإيمان. فما هو الإيمان في دور حياة المسلم والشاب؟ الإيمان معناه أن تكون مؤمنا لله يومك وليلك وقيامك وقعودك وحلك وترحالك. الإيمان بالله أن يكون الله رقيبا عليك في حركاتك وسكناتك. الإيمان بالله أن تجلس على الكرسي وأنت تستمع للحصة وللكلمة وللدرس وقد سلمت قلبك الحي القيوم. والإيمان على مستويات. موقف المدير أو المسؤول عن مثل هذه السكنة والصرح أن يكون مؤمنا بالله، وأن يسترعي هذه الرعية برعاية الله عز وجل، وأن لا يبقى حبله من الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وهذا الجيل أمانة في عنقه، إما أن يهديهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن يتركهم فيتردون في النار على وجوههم، نعوذ بالله من ذلك. وهي الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأمانة الأستاذ أن يأتي من بيته صباحا وأكبر قضايا يحملها في ذهنه الإيمان، لا يظن أنه يؤدي حصة ليتعاطى عليها راتبا أو أجرا أو كراء أو مادة، إن هذه يفعلها اليهود والنصارى والخواجات واليونان والسيريون، كل طوائف الأرض تفعل هذا. عندهم مدارس كمدارسنا، وعندهم جامعات كجامعاتنا، وعندهم أندية كأنديتنا، لكن نحن نتلقى علمنا من فوق سبع سماوات. نحن نتعبد بهذا العلم لله الواحد الأحد. نحن ندخل الفضل بسم الله، ونخرج بسم الله، ونغرس العقيدة بسم الله، ونتكلم بسم الله، ونسكت بسم الله. أما هم فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. فالأستاذ يوم يأتي الفصل يعرف أنه وارث محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خليفة له، وأن المسلمين قد وضعوا أبناءهم أمامه أمانة بين يديه، وقد أخرجوا فلذات أكبادهم وطرحوا قلوبهم ووجناتهم ومقلهم، وقالوا: يا عبد الله اتق الله بأبنائنا. وما معنى الإيمان؟ أن إذا درس في التوحيد أن يكون موحدا، وإذا درس في التاريخ أن يكون مؤرخا، وإذا درس في الجغرافيا أن يكون جغرافيا. لا، إن هذه المواد إذا لم تربط بحبل الإيمان فإن الله سوف يسأل هذا المعلم عنها يوم القيامة. إن الإيمان لا بد أن يكون في الحصة وفي المحاضرة وفي الندوة وفي الكلمة. ولذلك كلمة الذي لا يحمل الإيمان ولا يحمل المبادئ ميتة، ويحاسب عليها يوم العرض أكبر عند الله، لأنه ما حفظ الله في البيئة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما نحن كطلاب وكطلبة علم وكتلاميذ فواجباتنا أربع واجبات: أولها وأعظمها رقابة الله في هذا العلم، وأن نأتي بلهف وسوق وحرص إلى هذا الطلب، ونحمد الله عز وجل على أن شرفنا وجعلنا طلبة علم، ثم نسأله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يفتح علينا من فتوحاته. وأعظم فتح يفتح الله عليك أن يجعلك عبدا له. والله لقد رأينا وأبصرنا شبابا ضيعوا الله فضيعهم الله في الحياة، وسوف يضيعون إن لم يتوبوا في الآخرة. لما ضيعوا الله في الاستقامة ضاعوا في الدراسة، وضاعوا في المناهج، وضاعوا في المستقبل، وضاعوا في الأسر والسمعة، وأخذوا مرغمين إلى السجون وحبسوا وضربوا بالأصوات وكلبسوا بالحديد، وأصبحوا في ذلة وفي حقارة وفي صغار، لأنهم ما حفظوا الله. هل يلزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن، إن خانتك أركانه لا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إن الذي لا يحفظ الله يضيعه الله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يوقف الصحابي الواحد من أصحابه ويقول: احفظ الله يحفظك. اي والله، فرعون طاغية ضيع الله فضيعه الله في اليم، أبو لهب طاغية ضيع الله فرده في نار ذات لهب، أبو جهل طاغية لما لم يكن للا إله إلا الله ضاع. وأنتم تستغرئون من قرابتكم ومن مجتمعاتكم من ضيع الله، فكيف ضيعه الله عز وجل؟ فأكبر قضية يريدها حفظ الله عز وجل. إن رقابة الأستاذ أو الإدارة أو السلطة لا يمكن أن تنفذ إلى قلبك إذا لم تراقب الله عز وجل، فلا يستطيع البشر أن يراقبوك. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم نتركه يمكن خوفا من السلطة، لكن باطن الإثم لا يترك إلا خوفا من الله. هذا أمر. الأمر الثاني يا أيها الأحباب، أن نحمل العبودية كطلبة علم. صحيح، هل هو صحيح أن ترى طالب علم يقرأ قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم طالب علم بين أساتذة أخيار أبرار ولا تظهر عليه معالم السنة ومعالم الاستقامة كأنه خرج من نادي من باريس أو من لندن أو من واشنطن؟ هذه بلاد القبلتين، هذه مهبط الوحي. يقول أبو الأعلى الموجودي في رسالة له: إن سراب هذه الجزيرة مؤمن بالله، وإن هواءها يشهد أن لا إله إلا الله، وإن ماءها لو نطق لقال لا إله إلا الله. هذه البلاد لا ينشأ فيها إلا عبد صالح يوم يريده الله عز وجل أن يكون صالحا. ففرق بين أن نتعلم علم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، علم السيوف أو علم الإيران أو أدمغة الحمير التي لا تفهم، معلومات لكن ما تستفيد. وقال الذين أوتوا العلم، هل سكتت الآية؟ والإيمان. إننا لا نطالب بالعلم الدنيوي فقط بلا إيمان، فقد بلغنا أو غلبنا فيه النصارى واليهود والكفار، لكن بإيمان. فالمسألة الثانية والقضية الكبرى: كيف تظهر العبادة عليها؟ ما هي عبادة الجوارح؟ ما هي عبادة الأعضاء؟ هل تريد أن تكون عبدا لله عز وجل؟ لا بد أن تظهر عبادتك على أربعة أعضاء ولها أعضاء أخرى، لكن أشير إلى هذه لأهميتها. أولا، هذا الكلب كتلة اللحم الذي تحمله بين جنبيك هو حياتك وموتك، وواجبك أمام الله أن تدخل فيه الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والعصر، إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأن تحصو قلبك بالإيمان، وإذا لم تفعل فانتظر الهلاك والدماء واللعنة والعار في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني، أن تجعل الإخلاص والنية الطيبة في قلبك. الأمر الثالث، أن تملأ هذا القلب بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، أنا أقول لكم بمنطق النقل والعقل إن أعظم شخصية ضرقت الدنيا والعالم هو محمد عليه الصلاة والسلام. والله الذي لا إله إلا هو لا نقول عاطفة ولا تعصب، ما وضع التراب أشرف من الرسول عليه الصلاة والسلام. والله لقد حسدتنا الأمم عليه، ويوسفنا ويخجلنا ويحسرنا ويبكينا أن نرى في بعض البيوت شخصيات لمعت من المغنين والمغنيات الماجرين والماجنات الداعرين والداعرات، الأحياء منهم والأموات جعلوا عظماء. فنان عظيم، الفنان عظيم. الفنان بلغة العرب الحمار الوحش المخطط، وهو أشبه بهذا. فكيف يكون عظيما؟ إن العظماء الذي ما ينبغي أن ترسم صورهم في القلوب وفي البيوت محمد عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة، الزبير، خالد، صلاح الدين، ابن تيمية، ابن القيم. عندنا من العظماء ألف عظيم وعظيم، ومن العلماء ألف عالم وعالم، ومن الأدباء ألف أديب وأديب. فكيف تركب هذه الشخصيات؟ أنا جلست مع بعض الشباب مغرمين بهتلر يقرؤون سيرة كفاح كتاب هتلر. سبحان الله، قاتلكم الله، ما وجدتم العجب إلا من هذا الخبيث المنتن الكلب الذي دمر العالم. قالوهم البشر الأعلى وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شربوا. وبعضهم يعجب في الشعر شكسبير الإنجليزي الفاجر الذي دعا إلى إباحية المرأة وكشفها أمام الناس واستخدامها، وقال هي حق للجميع. والآخر يحمل نسخة في جيبه لنزار خباني، نزار هذا الداعر الخبيث المنتن الذي سوف يحاسبه الله بما فعل. نسأل الله أن يجازيه بعدله سبحانه وتعالى. فيا سبحان الله، يوم ترك هؤلاء العظماء سيرهم في البيوت وقعنا فيما وقعنا عنه. تسأل الشاب عن سيرة أبي بكر فيحفظ سير ما تنفعه، يقول ولد أبو بكر سنة كذا وكذا ومات سنة كذا وكذا وتولى الخلافة سنة كذا وكذا. إننا يا أيها الإخوة نريد إذا قرأنا السيرة أن نقرأ السيرة التربوية، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أصبح في أذهان كثير من الشباب أن ترجمة الرسول عليه الصلاة والسلام معناها إنسان يدعو إلى الله عز وجل ويتكلم في المساجد، وكان يخطب وكان مع أصحابه ربهم، وحضر بدر وتبوك والخندق وأحد. هذه ترجمة ميتة. الرسول عليه الصلاة والسلام لابد تأخذ أدبك منه وحياتك منه وضحكك منه وبكاءك منه وقيامك وقعودك ترجمة. هو حياة مستقلة، هو حياة كاملة، هو تاريخ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المسألة الثالثة أنك عبد الله عز وجل بالعلم، وأن نسأله من فتوحاته، وأن نلتجئ إليه كثيرا، وأن نكون عبادا لله. ابن تيمية كان عمره 10 سنوات، قال أهل العلم كان يخرج في السحر قبل صلاة الفجر فيمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يبكي ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. هل رأيت شابا يرفع يديه قبل الحصة قبل أن تدخل ويسأل الله في الفتح؟ هل رأيت شفتين تتسمسم بذكر الله؟ هذا موجود والحمد لله، لكن يريد أن نكون كلنا عبادا لله، أن نتلقى هذا العلم عبودية كأننا في المسجد. والله إذا لم يفتح فليفتح عليك أحدا من الناس، وإذا لم يهدك الله فوالله لن تجد الهداية إلا الضلال، وإذا لم يغفر الله ذنبك فلن يغفر لك أحد. فيا أيها الإخوة، الله الله في مراقبة الله عز وجل وفي تعبده بهذا العلم. وقد سلبت العنصر الثالث كيف تظهر العبودية على الجوارح. وجد نظمة المجتمع والرأي العام أنه لا يجب للإنسان أن يتشمت بالدين وأن يأخذ الدين بعروقه وأوراقه، يكفيه من الدين يعني شيء ظريف، يعني ما يستلح من الدين يأخذه ليكون مثل ما يسميه سيد قطب إسلام الأمريكية. إسلام الأمريكية أن يدع شيء ويأخذ شيء، دين مرقع. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا مدعي حب طه لا تخالفنا، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد خيرا تفوز به، أو في الطريقة تجد روح الشياطين. يا أيها الإخوة، إن الذي أتى بلا إله إلا الله أتى بتقصير الثياب فوق الكعبة، إن الذي أتى بلا إله إلا الله أتى بإعفاء اللحى وأتى بالسواك وأتى بالمنهج الخالد المؤرخ الذي ما طرق العالم مثله، وأتى بالقرآن وأتى بالأدب والسلوك وأتى بالحياة وأتى بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أتى بحياتك في كل منحة من الحياة. والرسول عليه الصلاة والسلام شخصية أمامك لا بد أن تجعله في ذهنك حيا، لا تفعل شيء حتى تسأل هل فعله صلى الله عليه وسلم. إما أن نقبل إسلاما مركعا لكل حين ونصلي، أما هذه الأمور قصور. أصبحت تفتي تذلم الدين وتكسر الإسلام الذي هو صورة كاملة وتأخذ منه ما شئت وتترك ما شئت؟ لا والله، هذا جحود للنعم، هذا تنكر للجميل، هذا سوء فهم للرسالة الخارجة التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا أدعوكم يا أيها الإخوة إلى الاهتداء بهدي صلى الله عليه وسلم في السنة. والله ما أحسن ولا أجمل ولا أجل عند الأب وعند المجتمع وعند الرأي العام من أن يروا الإنسان مستقيما. لا تسمعوا للدعوات التي تهاجم رجال الدين، فليس عندنا في الإسلام رجال دين، إنها في الكنيسة. وجد في بعض الذين لا يفقهون أو التخلف العقلي الذهني العفن أنه يحارب الدعاة أو المستقيمين، هذا ليس بصحيح، بل استقرانا من حياة الناس ومخالطة كثير من الدعاة والرأي العام ودخول بعض السجون أن المستقيم صورة، المستقيم الشاب المستقيم صورة معظمة عند الجميع، عند السلطان، عند ولاة الأمر، عند الرأي العام، عند الجندي بالشارع، عند الأستاذ، وعند كل طبقات الناس، لأنه مستقيم. ولماذا؟ لأنه حفظ الله. أما الإنسان الذي لا يحمل هذه المبادئ فهو تافه ولو احترم مجاملة. والأمر الذي أريد أن أشير إليه رابعا، كيف نعيش وكيف نحيا مع هذا الوقت وهذا الزمن الذي يمر مر السحاب. الله عز وجل يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. كيف نحيا؟ كيف نعيش؟ أحياة بهائم؟ أحياة أكل وشرب ونوم ورقص وله ولعب؟ لا، إنه لا بد أن تنظم أوقاتنا تنظيما عجيبا دقيقا، أمة هي من الدقة والنظام بمكان. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والله الذي لا إله إلا هو لا تزول قدم عبد يوم القيامة كما في الحديث الصحيح حتى يسأل عن أربع من هذه الأربع عمره فيما أبلاه. أنت لن تنصرف من الموقف يوم القيامة حتى يسألك الله فيما تركت هذه الأوقات. فيا إخوتي في الله ماذا فعلنا في برنامجنا؟ في القراءة، في الاطلاع، في الصلاة والذكر، في التلاوة، في الزيارة، في الجلوس مع الأحبة، ماذا فعلنا في ذلك؟ الأمريكي الكاتب هذا دايل كرينجي في كتاب دعاء القلق وابداء الحياة يتهجر ويضحك على أهل الشرق، يضحك علينا نحن، لأن الأمريكان من أكثر الناس قراءته. أنا أقول هذا لأن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها، يضحك علينا، يسموننا إلى الآن بدو. نعم، لأن الذي لا يعتني بحياته ورسالته الخارجة ويعيش لله فهو يعيش على هامش الأحداث. والله يقول في الأعراب: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله. ومهمة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرج الإنسان من بداوته وجهله وتخلفه إلى أن يكون إنسانا منظما، إنسانا معتنيا بروحه وبمستقبله، ما يكون إنسانا عاميا عاديا لا له خصوصية. فلذلك يذكر أنهم يقرؤون الإنجليز والأمريكان في كل 24 ساعة 24 ساعة 16 ساعة. فكم نقرأ نحن؟ أنا علمت أن كثير من الشباب إذا قرأ أحدهم ساعة في اليوم ونص ساعة تبجح وقال أجهدت نفسك، إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولعينك عليك حقا. وهذا الحديث نستحضره دائما. ولذلك كم ننام وكم نأكل وكم نشرب وكم نذهب وكم نجيء، أمة كأنها خلقت للنزهة وللتفتح. فإذا أتى أحدنا فتح الكتاب فقرأ وريقات صغيرة من أوله وقال اللهم انفعنا بما علمتنا. هو صحيح ينفعنا الله، لكن أين الجهد؟ أين التحسين؟ أين القراءة والمجابرة؟ سبحان الله، الخواجة يركب القطار والطائرة وكتابه بيده ولا ينفع إلا وقد ختم الكتاب. ونحن أمة الجنة، خلقنا للجنة، نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة. أمة لا إله إلا الله، أمة ذبح أطفالها على نهر الجند واللوار والسن لرفع لا إله إلا الله. أمة يقول طارق من زيادة كما البحر، فوالله الذي لا إله إلا هو لو علمت أن وراء البحر أرضا لرطيتها، ولو علمت أن وراء الأرض بحرا لركبت، أو كما قال. أمة من عقبة بن نافع يقول وهو في غابة إفريقيا: اللهم خذ من جني هذا اليوم حتى ترضى واحشرني مع هذه الوحوش. أمة يقول أبو أيوب الأنصاري وقد وقف على ثربات القسطنطينية في الروم، في بلاد الروم في تركيا، يقول: اللهم أنسني في هذه البلاد لأبعث يوم القيامة بين قوم كفار وأنا أقول وقد بعثت من قبل لبيك اللهم لبيك. فمات هناك ودفن هناك. أمة وقف علماؤها وعبادها في الجهاد في سبيل الله. يقول محمود بن سبكتكين أحد القوات المسلمين يوم دخل يفتح بلاد الهند بألف ألف مقاتل أعطي تدرون رشوة ليرتد عن الفتح، أعطي ألف صنم من الذهب والفضة والمرجان. فلما ذبعت له قال: ما هذه؟ قال: ملك الهند خذها ولا تفتح بلادنا. قال: سبحان الله، أتريد يوم القيامة أن آتي وأدعى يوم القيامة يا بايع الأصنام؟ لا والله، والله لا أخذها وإنما أكسرها ليدعى يوم القيامة يا مكسر الأصنام. فأخذ الفأس وأخذ يكسرها ثم أحرقها ثم دخل بلاد الهند. ولذلك يقول محمد إقبال شاعر الباكستان: يا ربي، يقول لما بكى على الأمة الإسلامية بكى على مثل حالنا وتكسيرنا، عسى يظن أنه سوف يبقى في مكة والمدينة شبابا يحملون لا إله إلا الله، شبابا يعيشون القرآن، فبكى لما رأى الواقع. واقع والله يؤسف له، لكننا نأمل من الله أن يعيدنا إليه وأن يتوب علينا وعليكم. قال: يا ربي، هذه في قصيدته سادك مكة، يعني مكة البلد الكبير، يقول: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا جبال في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار، لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. إلى أن يقول: كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الحلي والدينار. ماذا فعلنا في الإسلام أيها الإخوة الأبرار، أيها الجيل الناهض التائب إلى الله؟ ماذا فعلنا مع الإسلام؟ ما قمنا الليل ولا دومنا على ذلك. نحن نكون صرحاء في هذه الجلسة لأن أمامي أساتذة ودعاة وطلبة علم وجيل وجيب واء صادق إن شاء الله. ما قمنا الليل ولا داومنا عليه، ولا سكبنا دماءنا في سبيل الله ووقفنا في الجبهات، ولا أنفقنا أموالنا، ولا تضيعنا أوقاتنا في تربية الناس وفي تربية العوام وتفهيمهم وتوعيتهم. ماذا فعلنا من صلاة الصلوات الخمس؟ الخشوع في واد ونحن في واد، سهو ولغو وغفلة، وأكلنا وشربنا ورقصنا ولعبنا ومدحنا وضحكنا أكثر بكثير من هذه الأمور. فاتقوا الله يا عباد الله بأنفسنا. أما أتى خبيب بن الحزين يذبح في ذات الله عز وجل، فرجع للمسنقة مسنقة الموت، فأخذ يتمنى من الذي يشد وهو يذبح؟ أحد يشد وهو يذبح إلا الذي أصبح قلبه كبير. فقال له أبو سفيان: أتريد أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك ومالك؟ قال: لا والله، والله ما أريد أن تصيبه شوكة وأنا في أهلي ومالك. فلما رفعوه وأرسلوا السيوف عليه قال: اللهم احصهم بددا واقتلهم ولا تغادر منهم أحدا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم أخذ يشب لشدة الموت: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يبارك على أثناء حلو الممزة. حنظلة الغسيل كان عريسا لزوجته في اليوم الأول، فسمع لا إله إلا الله تدوي في الخافقين. الزحف الكافر والحلف الكافر يريد احتلال المدينة. أبو سفيان والمشركون قدموا إلى حب، فاختلط سيفه وخرج وعليه جنابه وهو تاب، وقال وهو ينظر إلى السماء: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. نعم، خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. فقتل وأشاح صلى الله عليه وسلم بوجهه هكذا، فقالوا: ما لك يا رسول الله؟ قال: حنظلة أنظر الملائكة تغسله بين السماء والأرض في صحاب من الذهب بماء المدن، ماذا فعل؟ فسألوا أهله قالوا: كان جنوبا. أي أمة هذه الأمة؟ أي جيل هذا الجيل؟ فتنظيم الوقت يا أيها الإخوة كما أسلفت معناه أن تعيش منظما، لا تعيش تبهللا، يكون لك كل وقت ود. وأحسن ما ينظم به الوقت أن يكون وقتك مع الصلوات تنظيما. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال بعض أهل العلم: من أعظم فائدة للصلاة أنها تنظم الأوقات. وجرب ذلك، فإنك إذا قلت في نفسك سوف أقرأ بعد كل صلاة جزءا من القرآن أو نصف جزء، تنظم لك ذلك، ولا يأخذ منك إلا ربع ساعة أو ثلث ساعة. وإذا كلفت نفسك أن تقرأ بعض الصفحات من الكتب بعد الصلوات، تنظم لك ذلك. وجرب ذلك، فالصلوات الخمس تنظم الأوقات. أما وقت الحفظ فهو وقت الفجر، وقت البسمات الرضية، وقت الأنداء على الكون، وقت الطل الباسر، وقت التفتح، وقت الفجر يوم يبسم إلى المعمورة وذهنك ينطلق بإشرافه إلى الكون، هذا وقت الحفظ. وأنت إذا لم تجعل من مهماتك الكبرى في الحياة ومن مشاريعك الصادقة حفظ القرآن، فكأنك ما فعلت شيء. سبحان الله، العجم يحفظون القرآن ويدرسون أبناء العرب في بلاد العرب، ونحن نقرأ عليهم كأن عجب. يردوننا في الضاد كيف تنطق، وفي الضاء وفي الزال وفي الزال، وننطق كأن عجب نتلعثم بين أيديهم. نحن أبناء طلحة والزبير وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما جئنا من طاشكند ولا من سمرقند، لكن أصبح أهل سمرقند يدرسوننا القرآن في المساجد ولا نفهم، ويضربوننا بالسياط ولا نعي، ونقول عفوا يا شيخ نحن ما درسنا هذا القرآن. القرآن نزل بلغتنا نحن، نزل علينا نحن، ما نزل في سمرقند. لكن كما قال الله عز وجل: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لما تركنا القرآن ومنا إلى المجلات الخليعة وإلى الكتب الحدادية الحديثة الرفيقة المنمقة التي ليس فيها علم، إنما ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكن يراها، وإلى الأغنية المائسة المائعة الرفيقة: ما عرفنا نقرأ طه. وأحدهم أتى يقرأ: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فقال: ألف لام ميم را، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. عجب، لأننا ما فهمنا. أنا لا أقول في هذه المكان، أنا أعرف أن فيكم ممن يفهم كثيرا ومن يستطيع أن يؤهل ليقود أمه، لكننا من يعرف نفسه ويخالف كثير من المجتمعات يعرف هذا الأمر، حتى يبلغ الواحد 60 سنة في القرية ما يعرف يحفظ الفاتحة، يقفز آية. سمعت أن بعض الدعاء كان في قرية يدرسهم ويعلمهم من الفاتحة فأبوا، انغلقت أذهانهم، ما استطاعوا لهذه المهمة الكبرى. أتى بهم من يحفظهم يقفزون من الآية السادسة من الفاتحة. يأتي من هنا أبوه في الأخير وجد حدا ساذجا يضحك، قال تعال. فأتى شيوخ القرية كبارهم يعني ما يفهمون كثير، فقال هذه سبع منهم الآن